تَعْلَمُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات المسلمون والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الحكمة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يجنبنا وإياكم وعاطنا الخطأ والزلل، هو ولي ذلك ومولاه. أول الأسئلة في سؤال هذه الحلقة، يقول السائل: كنت في طريق سفر فنزلت في مسجد بالطريق ووجدت رجلا يصلي منفردا، فصليت معه بنية القصر، ثم تبين لي بعد ذلك أنه كان متما، فما الحكم في ذلك؟ نقول وبالله التوفيق إن الصلاة أولى ما يحافظ عليه الناس وأولى ما يعتنى به، وهذا شيء عظيم في الإنسان أن يكون محافظا على صلاته، فإن الصلاة عمود الإسلام، فهي عمود الدين، فاحفظنها فإن أول السؤال عنها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من أعماله كلها الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت والعياذ بالله فسد سائر عمله. فالمسلم ينبغي أن يكون محافظا على صلاته، يؤديها في أوقاتها، ويعلم أن الوقت من أوكد فرائض الصلاة، يعني إذا تعارض أي شيء مع فرض الوقت فإنه يقدم فرض الوقت على غيره، وهذا معنى مهم جدا يعني يجدر أن ننبه عليه قبل أن نشرع في الإجابة على هذا السؤال. الوقت أيها الإخوة هو أهم شيء وأهم فرض من الفروض المتعلقة بالصلاة. الله تبارك وتعالى كما قال سبحانه وتعالى في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله تعالى افترض 5 صلوات في اليوم والليلة، ولم يفرض أكثر من ذلك، وقد كان فرض سبحانه وتعالى 50 صلاة حتى جاء التخفيف منه بفضله ومنته تبارك وتعالى، فصارت 5 صلوات فقط في اليوم والليلة. أهم شيء في هذه 5 صلوات أن يؤديها الإنسان في وقتها، فإن هذا الوقت مثلا صلاة الفجر لها وقت تبدأ عنده وتنتهي بطلوع، أو ينتهي وقتها بطلوع الشمس، كذلك يبدأ وقت الظهر من الزوال وينتهي بمصير ظل الشيء مثله كما يقول جمهور العلماء وهو الصحيح من جهة الدليل. فالمقصود أن هذه الأوقات المعروفة عندنا التي نعرفها نحن بالأوقات وبالساعات، هذه أهم قضية في قضايا الصلاة. فإذا تعارض شيء من هذه أو من فروض الصلاة أو من شروطها مع وقت الصلاة فإننا نقدم الوقت كائنا ما كان ذلك الأمر. يعني لو أن إنسانا مثلا كان إما أن يختار إما أن يصلي الصلاة في وقتها وإما أن يصليها وهو قاعد، نقول ماذا؟ نقول لا، صلي وأنت قاعد والصلاة في وصليها في وقتها. إذا كان البديل عن أن أصليها في وقتها أن أصليها وأنا قاعد، أصلي وأنا قاعد، المهم أن أصلي هذه الصلاة في وقتها. فالفرض كما قلنا، الفرض العظيم فيما يتعلق بالصلاة أن أؤدي الصلاة في وقتها. فالسائل جزاه الله خيرا، هو كان في طريق سفر وهو من حرصه على أداء الصلاة في وقتها مر بمسجد أراد أن يصلي الصلاة في موعدها، فنزل إلى مسجد في الطريق فوجد رجلا يصلي، فهو يعني كأنه اعتبر نفسه أنه طالما أنه مسافر وأن من حقه أن يقصر، وهذا حق بلا خلاف أنه المسافر من حقه أن يقصر إذا كان سيسافر مسافة قصر أو ما المسافة التي يباح له فيها أن يقصر الصلاة، حينئذ يجوز له أن يصلي 2 ركعة. لكنه هنا لن يصلي وحده، هو رأى رجلا يصلي فأراد أن يأتم به. فنحن هنا نقول القاعدة في هذه المسألة أنه إذا أراد المسافر أن يصلي خلف مسافر مثله فلا حرج أبدا ولا إشكال في أن يصلي صلاة قصر، يعني يصلي 2 ركعة من الصلاة الرباعية فقط، لأن إمامه أيضا سيكون يصلي هذه الصلاة مقصورة. ففي هذه الحالة ليس هناك أدنى إشكال إذا كان الإمام مسافرا والمأموم كذلك مسافرا، لكن الإشكال سيكون متى؟ إذا كان سيصلي هذا المسافر خلف إمام مقيم، والإمام المقيم كما تعلمون هو سيصلي الصلاة الرباعية 4 ركعات، فإذا كان سيصليها 4 ركعات فماذا سيفعل هذا الذي سيأتي يصلي معه؟ ينبغي عليه أن يصلي الصلاة تامة اقتداء بصلاة إمامه، كما ذهب إلى هذا جماهير أهل العلم خلافا للظاهرية رحم الله الجميع، وهذا هو الذي يتأيد بالدليل. فإن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سئل ما بالنا نقصر الصلاة فإذا صلينا خلف الإمام أتممنا. قال تلك سنة نبينا أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. فلما سئل لماذا نعني لما نكون مسافرين ونحن نصلي مع أنفسنا فإننا في هذه الحالة نقصر، طيب لما صلينا خلف إمام مقيم ما الذي جعلنا نقصر نتم الصلاة؟ قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. سنة النبي إذا صليت خلف إمام مقيم حتى لو كنت أنا مسافرا فينبغي علي في هذه الحالة أن أتم صلاتي حتى لو أدركته في آخر ركعتين. يعني أحيانا قد يسأل سائل يقول طيب أنا لو أدركت الإمام وهو مقيم وأنا مسافر وأدركته في الركعة الثالثة وصليت معه الثالثة والرابعة ولن أخالف الإمام، هو سيصلي الثالثة والرابعة ويسلم وأنا أكون قد صليت الركعتين لأنني مسافر وأسلم، نقول لا، حتى هذا لا يجوز. وإلا إذا صليت خلف الإمام فينبغي علي أن أنوي صلاة مقيم وليس صلاة مسافر، فحينئذ نقول إذا كنت مسافرا وكان إمامك مقيما فلا يجوز لك أن تنوي نية القصر أصلا، وإنما الذي ينبغي عليك إذا كان إمامك مقيما وأنت تعلم أنه مقيم فهنا يكون واجبا عليك أن تنوي إتمام الصلاة 4 ركعات إذا كانت هذه الصلاة رباعية. الإشكال في قضية السائل هنا إنه هو لما وجد الرجل يصلي هو لم يكن يعرف هل هو رجل مقيم أو هو رجل مسافر، فنقول الحكم في هذه المسألة إنه كان ينبغي عليه أن يعمل القرائن. يعني إيه يعمل القرائن؟ يعني إذا دخل مثلا وغلب على ظنه من هيئة هذا الرجل الذي يصلي إنه هو رجل مسافر مثله أنه رجل مسافر مثله فحينئذ يجوز له أن ينوي نية الصلاة قصرا باعتبار الأصل، باعتبار أن الأصل في المسافر هكذا، فهنا له أن ينوي أن يصلي خلفه قصرا. لماذا؟ لأنه غلب على ظنه أنه هذا الرجل مسافر مثله. إزاي يعني غلب على ظنه؟ يعني مثلا لو أنه المسجد هذا كان في طريق يعني مفتوحة وليس حولها مباني ولا يعرف أنه هنا سكان والمسجد على الطريق، ثم أنه رأى سيارة مثلا أمام المسجد وغلب على ظن أن الرجل المصلي هذا هو صاحب السيارة، كل هذه قرائن تعطيه نوعا من الانطباع أو نوعا من الارتياح إلى أن هذا الرجل مسافر. إذا كان الأمر كذلك نقول لا بأس في هذه الحالة أن تنوي نية الإيه؟ أن تنوي نية القصر في السفر. لكن لو كانت قرائن الحال لا تدلك على هذا، وأن إذا كان الأصل والغالب على الظن أن هذا الرجل الذي يصلي ليس عليه أمارات المسافر، يعني لا هو لابس لبس يعني ممكن أن يدل أو يستدل منه على أنه مسافر، يعني كان يكون مثلا رجل مثلا عامل أو صنيعي أو كذا ودلت هيئته على أنه يعمل عملا قريبا من هذا المكان وليس هو مسافرا ولا هي هيئة المسافر، فهو الغالب على الظن في هذه الحالة أنه رجل مقيم، والواجب في حق المقيم أن يتم، وكذلك الواجب في حق من يأتم بهذا المقيم أن يأتم مثله، فحينئذ يكون ينبغي عليه أن يصلي 4 ركعات. هذا الرجل الآن دخل ووجد هذا الرجل يصلي وصلى معه بنية القصر وثم تبين له أنه كان متما، فنقول نرجو إن شاء الله سبحانه وتعالى ألا يكون في هذا حرج ما دام هو كان غلب على ظنه أن هذا الرجل كان مسافرا، ولو شاء أنه هو يقوم ويأتي بالركعتين بعد هذا ويعني يتم الركعتين فأيضا هذا له مأخذ من جهة النظر، لأنه في الحقيقة أن قضية القصر والإتمام لا تحتاج ولا تفتقر إلى نية كما هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني يسأل السائل يقول عقد رجل عقد زواجه على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فهل يجوز في هذه الحالة لأحد أولاده أن يتزوج من هذه المرأة أم لا؟ فنقول الرجل إذا عقد على المرأة صارت هذه المرأة محرمة على ولده على التأبيد، بمجرد أن يعقد الأب على هذه المرأة حتى وإن لم يحصل دخول فهنا ستكون هذه المرأة محرمة عليه، وهذا إجماع أهل العلم. والله تبارك وتعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فقوله تبارك وتعالى ولا تنكحوا هذا نهي وتحريم للنكاح
والأصل أن النكاح كما يقول أهل العلم من العلماء من يقول إن لفظة النكاح حقيقة في الوطء ومجاز في العقد، ومنهم من يعكس هذا. لكن على جميع الأحوال لو قلنا أن حقيقة الوطء حقيقة النكاح، يعني إذا جاء في القرآن لفظة نكاح فإن المراد الدخول، بعض العلماء يرى هذا وبعضهم يرى أن مجرد العقد هو المراد. والأقرب العلم عند الله تعالى إنه هنا إنه النكاح المراد به العقد، وهذا الإجماع قد دل عليه. على كل حال الإجماع دل على هذا، يعني الرجل لو أنه كان عقد على ولدي على امرأة ثم دخل بها فيحرم بالإجماع وبنص الآية على جميع الأوجه، يحرم على ابنه أن يتزوجها بعد أبيه. ولو أنه عقد عليها وأراد ابنه أن يتزوج من هذه المرأة فإنه يحرم أيضا لدلالة الإجماع على هذا ودلالة الآية أيضا على الوجه الآخر الذي ذكرناه لأهل العلم. فالمقصود من هذا أن الرجل إذا عقد على امرأة لا يجوز أبدا لابنه أن يتزوجها ولو بعد عدد من السنين، حتى لو أن الرجل عقد عليها الآن وطلقها بعد لحظة واحدة، فرغم أنه عقد عليها وصار وكان العقد صحيحا مستوفيا شروطه وأركانه وثبت هذا العقد في حقه، فلا يجوز أبدا لأحد من أبنائه أن يتزوج هذه المرأة، والله تبارك وتعالى أعلم. هنا مسألة أيضا يسأل السائل فيقول يعني حصل بيني وبين زوجتي مشادة، وأثناء هذه المشادة قالت لي طلقني، فقلت لها أنت طالق، فسألت أحد المشايخ فقال لي عليك كفارة ولا يقع هذا الطلاق. أولا أنا في قضية إخواننا هنا نقطة مهمة أنا أحب أن أوجه فيها نداء لجميع الدعاء ولطلبة العلم، أنه لا ينبغي أن يسارع الإنسان في الفتية في قضايا هامة ومصيرية كقضايا الطلاق وغيره إلا إذا كان دارسا لهذه المسألة، دارسا لها دراسة واضحة مستوفية بحيث يعذر نفسه أمام الله سبحانه وتعالى إذا سئل غدا بين يدي الله تبارك وتعالى لماذا أجبت بهذه الإجابة، ينبغي أن يكون عنده جواب يجيب به ربه سبحانه وتعالى. القضية ليست قضية سهلة، القضية الله تبارك وتعالى سيسأل المرسلين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، المرسلون سيسألون لماذا قلتم هذا ولماذا فعلتم ولماذا ولماذا، كل هذا سيسألون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هذا فيما يتعلق بالناس، وكذلك سيسأل المرسلين وسيسأل العلماء وسيسأل طلبة العلم وسيسأل المستفتين أنفسهم لماذا قلت للشيخ هذه الكلمة ولماذا أخفيت عنه هذه الجملة ولماذا لم تعرض له الأمر بشفافية، كل هذا سيسأل الإنسان عنه. الإنسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كما قال الله سبحانه وتعالى كل كلمة تتكلم بها وتتفوه بها سواء كنت سائلا أو كنت مسؤولا سواء كنت مستفتيا أو كنت عالما أو فقيها، كل حرف يخرج من بين شفتيك سيسألك الله سبحانه وتعالى عنه. إحنا لو قل لأحد منا مثلا، ولا بأس في الاستطراد في هذا فإن هذا نافع إن شاء الله تعالى، لو قيل لأحدنا إن شخصا ما وهو من الناس العاديين سيقف معك وكلما مشيت مشي معك وكلما تكلمت سمع كلماتك التي تتكلم بها، أنا أظن أن كثيرا من الكلمات لن تتكلم بها في هذه اللحظة. لماذا؟ لأنك تخجل فقط، هذا لن يفعل لك شيئا، لكنك تخجل أن تقول بعض الكلام الذي ربما كنت تريد قوله أمام هذا الرجل الذي سيستمع إلى كلامك. طيب الآن لو قيل أن هذا الشخص سيكتب كل كلمة تتكلم بها ثم بعد ذلك سيلقيها أو سيضعها في أدراج، حتى في هذه اللحظة أنت أيضا ستتورع وتترفع عن كلمات كثيرة لن تقولها وأمور كثيرة لن تخوض فيها لأجل هذا المعنى. كيف ربما فتحت الأدراج، ربما فتحت الأجندة، ربما قرأت بعض الكلمات، ربما يكون هذا فيه فضيحة للإنسان والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فينبغي للإنسان إذا كان يعلم أن الله تبارك وتعالى وكل به ملكين يكتبان عنه كل كلمة يتكلم بها سواء من خير أو من شر، ما يلفظ من قول هذا من أي نوع من أنواع الأقوال كان إلا لديه رقيب عتيد، ينبغي أن يراعي الإنسان هذا وأن يراعي سمع الله سبحانه وتعالى له وسمع ملائكته له، وينبغي أن يخجل من هذا كله. هذه المقدمة أقدم بها لماذا؟ لأنه من المهم جدا أن نوقف أنفسنا كطلبة علم، ينبغي أن نوقف أنفسنا على بعض الحقائق التي أحيانا مع كثرة الشواغل نتناساها. الحقائق البدائية العادية في دين الإسلام التي يعرفها الناس جميعا. يعني قد يكون الرجل عالما لكنه في الوقت نفسه قد يغيب عنه شيء يسير، شيء يسير كهذه النقطة، إنه إحنا كل كلمة نتكلم بها تكتب علينا، مجلسي هذا يراه الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن إنسان عنده حياء من رب تبارك وتعالى ويتكلم، إذا لم أكن أعرف شيئا لا يجوز لي أن أتكلم فيه. ليس من شرط الداعية أن يتكلم في كل مسألة، وليس من شرط الداعية أن يكون مفتيا، وليس من شرط خطيب المسجد ولا إمام المسجد أن يكون مفتيا أيضا. كل واحد له مقامه المعلوم، كل واحد يمكن أن يفتي إذا كان يعرف. نحن لا نحكر ولا نحجر الفتية على أحد إلا على شيء واحد، من كان عالما بهذه الجزئية التي يستفتى فيها. ولهذا نحن نقول إن أهل العلم يقولون إن الاجتهاد يتجزأ، يعني ليس من شرط أن أكون يعني مجتهدا أن أكون مجتهدا في جميع المسائل في جميع العلوم، هذا لا يكون لأحد أصلا. يعني إذا جئنا نوقع هذا لن يكون مع الناس ولا يكون مع أحد من الناس. لكن ما هو المطلوب؟ المطلوب ألا أتكلم في مسألة إلا وأنا أعرفها. وأنا سمعت بعض الفضلاء من أهل العلم وهو يقول لا يجوز ولا ينبغي لطالب العلم إذا سئل عن مسألة أن يجيب فيها وفي بلده من هو أعلم منه. يعني إذا كنت في بلدة معينة وعرضت علي مسألة وأنا أعرف أن هذه البلدة قريب مني، هناك أحد أهل العلم الذين هم أفقه مني، لا ينبغي لي أن أفتي السائل إلا أن أحيله على هذا الشيخ. ثم إذا امتنع الشيخ عن الجواب أو لم يتيسر له ذلك أو كان في هذا مشقة على هذا السائل، حينئذ أجيب أنا. لكن ليس من شرط كل إنسان أن يجيب في كل مسألة في كل وقت بأي شيء كان، لمجرد مثلا أنه يعني عنده له نصيب من الدعوة أو أنه يخرج في بعض الفضائيات أو أنه يتكلم في بعض المسائل، لا ينبغي هذا أبدا يا أخوان. أنا أقول هذا لأن السائل قال أن الذي أفتاني بهذا يعني أحد المشايخ الذين يظهرون على القنوات. فهنا نقطة مهمة جدا أنا قلتها لهذا السائل، أنا أقول لهذا السائل إنه لا يجوز أبدا لإنسان أن يتكلم بكلمة إلا هو يعرفها. ليس من شرط ذلك أن أكون عالما، قد يكون عندي علم في مسألة واحدة فإذا سألتني عنها أجيبك، لكن لو سألتني عن مسألة أخرى لن أجيبك، أقول لا أنا هذه المسألة الآن أنا لست مستوثقا منها، أو هذه المسألة الآن تحتاج مني إلى مزيد عناية وإلى مزيد مراجعة، أو أن هذه المسألة أنا لا أتصورها بالشكل الذي يجعلني أكون مسؤولا عند الله سبحانه وتعالى وأمامه تبارك وتعالى أن أجيبه عن ذلك. لو سألني لماذا أجبت بهذا ينبغي أن يكون عندي سؤال عندي إجابة. فينبغي لكل من يتصدى إلى الفتية أن يتعلم هذه المسألة وأن يراجع نفسه بها. مسألة معلومة ليست هي ضربا من الإبداع الجديد، لكن هذه من البدائيات أو البداهيات التي ينبغي أن تكون أن يكون طلبة العلم والدعاء ملمين بها. فالمقصود أنه أنا ينبغي ألا أتكلم إلا فيما أحسنه. فكون بأن السائل يسأل لأنه ذكر أنه الشيخ في الفضائيات وكذا، كون أنه سأل داعية لأنه حسن الظن بهذا شيء جيد، جزاه الله خيرا أنه حسن الظن بأحد كذا. لكن ينبغي على المسؤول إذا كان لا يحسن الإجابة في هذا الباب أن يعتذر عن الإجابة، وهذا لن يضيره شيئا، بل بالعكس أنا أرى أن المسؤول لو أنه قال للسائل أنا هذه المسألة لا أضبط ضبطا جيدا، لو كنت أنا السائل سأحترم هذا المسؤول، وإذا عنت لي مسألة أخرى سأسأله هو لماذا، لأنني علمت أنه لا يذكر كلامها كذا جزافا وإنما لا يتكلم إلا فيما يحسن. فإذا جدت لي مسألة سأسأله، فإن كان مما يحسنه أجابني واطمأننت إلى إجابته، وإن كان مما لا يحسنه فالحمد لله سيكفيني الأمر وسيعتذر عن الإجابة ويقول لي يا أخي أنا لا أعرف هذه المسألة ولا أعرف أدلتها. نأخذ اتصالا ثم نعاود. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك، بس اخفض التلفزيون وكلميني من التلفون بعد إذنك.
حاضر.
تفضلي.
أنا سيد.
تفضلي.
كنت عايزة أسأل حضرتك إن أنا ليا كانت خالة هي توفاها الله، فهي كانت يعني ما عندهاش أولاد ولا أي حاجة، وهي كانت تدولي يعني فلوس مبلغ باسمي أنا، فأنا عدتها إن أنا يعني الفلوس دي كلها مش هاخد منها حاجة ليا خالص، إن الحمد لله رب العالمين أنا مش محتاجة، وهطلعها صدق على روحها.
نعم.
فهي لما جت توفاها الله فأنا يعني إيه هي لها ابن اخ اللي هو ابن خالي يعني على قد حاله شوية. فديته التلاجة بتاعتها وديته شوية حاجات من عندها وكده، ولقيت عندها برضو مبلغ يعني في الدولاب عندها، جبت له حاجات وكده يعني. لحد دلوقتي يعني هي متوفية من سنة 2004. فهو لحد دلوقتي ابن خالي دوت بيتصل بيا برضه على اساس ايه؟ ان انا اساعده اديله حاجه. فانا مش بقى معايا دلوقتي مش معايا حاجه من فلوسها اللي انا طلعتها، وانا مش بشتغل وما معيش انا فلوس الا فلوس زوجي، وانا مش هديله من فلوس زوجي. فهو على طول بيتصل بيا عشان اساعده. ساعدته مره واثنين وثلاثه يعني، ممكن اكون مثلا محوشه مبلغ كده ادهوله معرفش، على اساس ان هو كان بيقول لي ان هو هيردهولي كسلف. ما بقاش يردهولي، كنت لو رده رده ناقص، يا اما ما يردهوليش خالص. على اساس ان انا لسه معايا فلوس من فلوس عمته ديت وحاجات كده. فانا بصراحه يا شيخ دلوقتي لما بلاقي رقمه عندي ما بردش عليه، فمش عارفه بكام دوت يعني حلال ولا حرام، ولا يعني يغضب ربنا، ولا يعني انا عايز اعرف بس ايه.
لو حضرتك ابن اخوها، ده هو ابن اخوها الوحيد ولا له اولاد اخ اخرين؟
لا ليه اخوات تاني
يعني، له اخوات ذكور.
اخوات تاني كتير،
له اخوات ذكور.
هو ده الوحيد. هو ليه اخوات تاني كتير، هم اصلا ما كانوش برين باي حد خالص يعني، حتى ولد ابوهم يعني عمته ديت كان طيب. فين وفين لما يزورها.
حضرتك طلعت المبلغ اللي هي اعطته لك قبل ما هي تتوفى ولا بعده؟
لا بعده، لاني قالت لي المبلغ دوت انت، المبلغ ده بتاعك انت وانا هكتبه باسمك انت، ومحدش ياخد منه حاجه، ما تديش من اي حد حاجه. ما حدش كان بيسال عليا ان انت في دنيتي، ما تديش اي، ما تديش لاي حد حاجه، بس المطلوب منك انك تاخدي منه وتكفنيني وتعملي لي الخرجه بتاعتي بس. قلت لها انا الفلوس دي يا خالتي انا مش هاخد منها اي حاجه ليا، انا كلها اطلعها لك صدقه على روحك ان شاء الله. بعد عمر طويل لي كبرت لما توفاها الله، طلعت كل فلوسها اللي كانت كاتباها لي الحمد لله رب العالمين في المسجد.
يعني هي وهبتها لحضرتك في حال حياتها؟
هي وهبتها لي في حياتها
على انها لك انت،
علي لي انا، وكتبتها لي.
تمام.
يعني كتبت ان الفلوس دي بتاعت امل.
طيب وبعد ما توفيت بقي مبلغ من المال من يعني ملكها هي عند موتها؟
لا كان في مبالغ بس بسيطة انا لقيتها في الدولاب بتاعي، يعني حاجات بسيطة جدا. فانا طلعت المبالغ دي يعني مثلا ايه اللي هو ابن خالي دوت، يعني جبت له شوية حاجات في بيته، وديته التلاجة بتاعتها، وديته البوتاجاز بتاعها، وديته شوية حاجات كده.
حاضر.
هو دلوقتي شغال وليه اولاد صبيان ما شاء الله كبار وشغالين
ماشي،
وبياخد مرتب كويس. بس انا كون ان انا يعني لما لقيته كده هوت، قلت انا في نفسي ان انا مش هرد عليه تاني، ان انا حتى لما سلفته انا قال لي انا هديهم لك ما تدليش فلوس، ولما ردهم ردهم ناقصين. فانا قلت خلاص بقيت اشوف الرقم بتاعه قدامي ما ردش، فانا خايفه ان ديت اكون مثلا انا ايه
طيب.
يعني ظلمته او انا يعني كده يبقى حرام عليا، ربنا مش هيكون راضي عني عشان ده ابن خالي. انا مش عارفه والله يا شيخ اعمل ايه.
حاضر هجاوب حضرتك ان شاء
شكرا.
الله. حاضر ان شاء الله. فعودا بس للسؤال الذي تقدم، فنقول مسألة الأخ الذي يعني هو مثلا حصل بينه وبين زوجته مغاضبة أو حصل شد، فقالت له طلقني، زي ما بيحصل من بعض الناس للأسف الشديد، كأنه ليس هناك موضوع يدور حوله. إذا كانوا مختلفين حتى على قضية يسيرة جدا، أسهل كلمة تقولها المرأة لزوجها طلقني، وأسهل كلمة يقولها الزوج لزوجته إنه طلقها. فهذه مشكلة كبيرة، وهذا في الحقيقة من اتخاذ آيات الله هزوا، كما قال الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. هذا من اتخاذ الآيات هزوا، كما جاء في بعض الأحاديث أتفعلون هذا وأنا بين أظهركم، أتتخذون آيات الله هزوا، وإن كان أسنده فيه ضعف إلا أنه يشهد له سياقات القرآن ونحو ذلك. لكن المقصود أنه لا ينبغي يا أخوانا أنه أقل نقطة من نقاط الخلاف بين الرجل والمرأة تحتدم لهذه. لماذا لا نتعلم فن قبول الآخر حتى بين الزوج والزوجة؟ الآن كل الفضائيات وكل الناس بسبب الأحداث الموجودة يقولون لك قبول الآخر والكلام والمحاورة والحوار. لماذا لا يكون هناك حوار موضوعي إذا كانت هناك مشكلة معينة؟ لماذا يعني تلجأ المرأة إلى ما يثير غضب الرجل غضبا شديدا؟ معنا اتصال؟ طيب نأخذ فاصلا إن شاء الله ثم نعود إليكم، ابقوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه عودة مرة أخرى إلى الإجابة عن أسئلة الإخوة السائلين. كنا نتكلم في سؤال السائل عن قضية الطلاق، فقلنا أنه لا ينبغي للزوجين أن يوصل الأمور لأتفه الأسباب إلى أن تطلب المرأة من زوجها وأن تستفزه. يعني بعض النساء كثيرا يحلو لهن أن تقول ولو كنت رجلا طلقني، هذا شيء يستفز الرجل، وطبعا هو رجل يريد أن يكون أمامها رجلا، يقول لها طيب خلاص أنت طالق. فهذه مشكلة كبيرة، وقد يكون السبب شيئا يعني مضحكا جدا. بعض الأحيان إذا سمعت من الناس السبب الذي أوصل الأمور لهذا، قد تجد أنه سبب مضحك، بل أحيانا إنك قد تعجب أنه قد يكون السبب هو سبب محبة الزوجة لزوجها أو محبة الزوج لزوجته. يعني نظرا لأنها حريصة عليه مثلا حرصا زائدا، فتريد هو أن يفعل شيئا من باب الحرص عليه، فهو لا يريد، فتبدأ تصعد المسألة حتى تقول له طيب خلاص طلقني، وهو يقول لا أنت طالق. هذه مشكلة كبيرة. ثم بعد ذلك يلتمسون من المفتين قضية بقى أنا كنت غضبان، أنا كنت خرجت عن شعوري، ثم يقولون هذا الكلام. هنا عدة مسائل. المسألة الأولى أن هذا الرجل لما استفزته المرأة وقال لها أنت طالق، هو قال لها طالق باللفظ الصريح، ولم يعلق هذا الطلاق على شيء، وليس هو من الأيمان في شيء. يعني ليس هو من اليمين العادية الأيمان الأخرى أو اليمين المعلق حتى يقول له المفتي أنه عليك كفارة. من أين هذا؟ هذه المسائل من هذه النوعية لا يقال فيها كفارات أصلا، على أي قول من أقوال العلماء ليس فيها كفارات. قضية أن الرجل يقول لامرأتي أنت طالق، هذه لا يتعلق بها كفارة، سواء قلنا وقع الطلاق أو قلنا لم يقع الطلاق، مسألة الكفارة غير واردة هنا، لأن الكفارة إنما هي منوطة بمسألة إن إحنا هنعتبر هذا الطلاق يمينا كأيمان المسلمين. هذا إنما يكون في مسألتين، في مسألة أن يقول لها علي الطلاق لا تفعل كذا، أو أن يعلق الطلاق على فعل يقول لها مثلا لو خرجت من البيت فأنت طالق. الحالتين دول جرى ومجرى اليمين في أصح أقوال العلماء، فهو ده اللي بيجري مجرى اليمين، واليمين هو الذي عليه كفارة، كما قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فاعتبر الله سبحانه وتعالى هذا الشيء يمينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على شيء فوجد غيره خيرا منه فليكفر وليأتي الذي هو خير. هذا الباب باب الأيمان. أما أن يقول الرجل لامرأته مباشرة هكذا دون أن يعلقه على فعل من عندها أو فعل من عنده، أن يقول لا أنت طالق، هذا لا مدخل لليمين فيه، ولا أقصد يمين الأيمان اللي هي الحلف، ولا أقصد يمين الطلاق، لا مدخل لهذا التعليق فيه، وبالتالي لا مدخل للكفارة. فكيف يسوغ لمفتن أن يفتي واحدا في هذا الحدث وكأنه سمع؟ يعني هذه إشكالية كبيرة، أن بعض الناس قد يفتي بمجرد السماع. يعني إيه بمجرد السماع؟ يعني لمجرد أنه سمع عالما يفتي في مسألة فإنه يفتي، وقد يكون لا يعرف حيثية المسألة التي أفتى فيها هذا العالم. مجرد أنه سمع عالما مثلا أو طالب علم أو مفتيا سئل في قضية من قضايا الطلاق فحكم في النهاية وقال له عليك كفارة يمين، ويظن أنه جميع مسائل الطلاق يبقى فيها كفارة يمين وخلصنا. هذه مسألة قضية أن المفتي يتعامل بطريقة أنه يريح الزبون زي ما بيقوله، وأنا آسف لهذا التعبير، هذا كلام مش مظبوط، هذا كلام ليس صحيحا. لكن المفتي عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. لست أعني بهذا، أنا إلى الآن لم أقل الطلاق وقع لما وقعش، أنا بتكلم في خطأ قاتل من هذا المفتي أنه يأتي في مسألة من هذا النوع ويقول عليك كفارة وخلاص ما عليكش حاجة روحه. وهذا يفعله للأسف الشديد كثير من الناس، وأنا كثيرا ما يعني يعرض علي أنه حصل هذا كثير جدا، أنه كلما ذهب إلى واحد خصوصا الأخوة اللي بيشتغلوا في مسألة المأذون وغيره، كل ما يروح للمأذون يقول له خلاص معك 200 جنيه هات 200 جنيه خلاص كفارة، نطلعك كفارة ما فيش حاجة، دون الرجوع إلى هذه القضية. هل هي قضية أصلا يتعلق بها كفارة؟ ليس كل طلاق يتعلق به الكفارة. الطلاق إنما تتعلق به الكفارة إذا كان أجريناه مجرى اليمين المنعقدة، أما إذا كان طلاقا ما فيش في كفارة، وإذا لم يكن طلاقا أيضا ما فيش في كفارة، إلا أن يكون مجرى اليمين. زي ما قلت لكم لما يقول لها مثلا لو خرجت تبقى طالق، لو كلمت فلانة تبقى طالق، لو عملت كذا تبقى طالق، أو يقول لها علي الطلاق لا تعملي كذا أو كذا. الحالات دي هي التي نجريها في المذهب الراجح واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو المعمول به في المحاكم الشرعية من قبل، وهو المعمول به أيضا في دار الإفتاء المصرية، وهو المعمول به في اللجنة الدائمة في السعودية لأهل العلم، هو ده اللي معمول به الآن، أن احنا نجريه مجرى اليمين في هذه الحالات، وهذا له مأخذ واضح وقوي من جهة الدليل يعني. لكن المسألة الأخرى أنه ده لو كان معلقا، لكن لو لم يكن معلقا قالت له طلقني الله طلقتك أو أنت طالق، طب في الحالة دي نقول له عليك كفارة، كفارة في مقابل ماذا؟ ده لو قلنا عليك، لو قلنا وقع الطلاق يبقى ما فيش كفارة، ولو قلنا ما وقعش الطلاق أيضا ما فيش كفارة. إذا ما هو مدخل الكفارة هنا؟ الطلاق لا يكون معه كفارة إلا إذا جعلناه يمينا ولم نجعله طلاقا. طب إذا لم يكن يمينا ولا طلاقا خلاص ما عليهوش حاجة. يعني إذا قلنا أن ده طلاق غضبان في الحالة دي وليس عليه ولا يقع طلاقه، نقول ليس عليك كفارة. طب لو قلنا لا، ده طلاق مش غضبان ولا حاجة، ده غضب عادي مما يعرف الإنسان فيه ماذا يقول في الحالة دي وأوقعنا الطلاق، برضو ما عليهوش كفارة. إذا من أين أتيت بقضية الكفارة؟ أنا وجهة نظري أن الذي أتى بقضية الكفارة هذه أنه مجرد أنه سمع، ومجرد أن الإنسان سمع من بعض العلماء أو قرأ بعض الفتاوى ولا يعرف حيثية المسألة ولا يعرف مأخذ العالم في فتواه، ثم بعد ذلك هو يسارع مجرد أنه يسأل يروح يتكلم بشكل سريع، هذا لا ينبغي أبدا لكل من يحترم علمه ومن يحترم دعوته. إذا كنت داعية سئلت في المسائل العويصة في العلم لا تتكلم فيها، قل والله يا اخوان انا اسالوني في الوضوء والطهاره والصيام ممكن اجاوبكم، هتخشوا في الحج ما عنديش خبره شديده، في الزكاه يعني نص ونص، كن منصفا مع نفسك. ليس لا يبيح لك ظهورك خلف الكاميرا ان تتكلم في كل مساله. وانا ارجو ان يكون هذا نصيحه لنفسي اولا، وانا اخذ على نفسي بفضل الله سبحانه وتعالى ان الشيء الذي لم ادرسه بنفسي ولم أعالج دراسته بنفسي ولم أقرأ أدلته بنفسي ولم يظهر لي وجه الصواب فيه بنفسي، فإنني أعتذر عن الجواب عنه، ويكون جوابي ببساطة شديدة وبابتسامة شديدة، أقول لا أدري. إيه المانع أن أقول لا أدري؟ يا أخي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل منهم 32 رجلا المسألة الواحدة، كلهم يقول لا أدري ويرجو أن يجيبه غيره. فالمقصود يا أخواننا أنه ينبغي للإنسان أنه يتحرى، خصوصا اللي يتصدى لهذا الشأن أنه يتحرى، لأن الله سبحانه وتعالى سيسأله عن هذا. وأما مسألة الأخ السائل فنقول له إذا كنت قد غضبت غضبا شديدا بحيث أنك لا تدري ما الذي قلته، يعني لو قيل لك بعد ذلك أنت طلقت، يقول لا ما طلقتش، ويكون الكلمة هذه خرجت من يعني سبقت لسانه بدون أن يريد هو أن يقول هذه الكلمة، فحينئذ نقول هذا طلاق الغضبان في أكبر درجاته وهو لا يقع في هذه الحالة، لا يكون واقع. أما كونه مجرد أنه غضبان فقط لأن مراته نرفزته أو حاجة، فكل الناس بتبقى غضبانة، ما فيش واحد بيبقى بيهزر مع زوجته وبيطلقها، لكن إذا كان يعرف ما يقول فحينئذ يقع الطلاق، وفي جميع الأحوال ليس هناك كفارة، والله سبحانه وتعالى أعلم. نجيب فقط عن سؤال الأخت اللي سألت، اللي هي قريبتها لما ماتت وتركت عندها مبلغا من المال. هنا مسألتان نقولهما بسرعة شديدة عشان وقت البرنامج. أولا فيما يتعلق بابن الأخ، ابن الأخ في الحقيقة هو وارث لهذه المرأة، ابن الأخ وارث لهذه المرأة، فهو عصبة هذه المرأة، وكان ينبغي أن المال الذي بقي بعد موت هذه المرأة، المال اللي بقي عندها ينبغي أن يوزع على الورثة اللي من ضمنهم ابن الأخ، سواء كان هذا المال قليلا أو كان هذا المال كثيرا. ده فيما يتعلق بابن الأخ. أما فيما يتعلق بالمبلغ الذي أعطته لقريبتها حتى تنفقه على نفسها فهذا هبة في حال الحياة، وما دامت تركت مالا آخر غيره فنقول هذه الهبة جائزة وهذه هبة صحيحة، والأخت السائلة انتفاعها لو انتفعت بهذا المال لنفسها كان هذا لا حرج فيه عليها إن شاء الله تعالى. وإن كان الأولى بهذه المرأة التي توفيت، أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة، كان الأولى أن تترك ورثتها أغنياء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. بعض الناس يظن أن الورثة هم الولاد، لا، الورثة كل من كان وارثا بكتاب الله. فالمقصود أن ابن الأخ إذا كان وارثا كان ينبغي أن تبقي جزءا من المال حتى ينتفع به الورثة. أما المال التي راح للأخت اللي هي بنت خالتها أو قريبتها هذه وأنفقته في سبيل الله أو على سبيل أنه صدقة عن المتوفى أو حتى لو كانت استخدمته لنفسها، فالذي يظهر العلم عند الله أنه لا حرج في هذا، لأن هذه هبة صحيحة في حال الحياة، والله سبحانه وتعالى أعلم. سنكتفي عند هذا القدر لأن وقت الحلقة قد انقضى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا هو، ولذلك مولاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.